ملتقى الكلمة الطيبة
يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد حرم الله تبارك وتعالى على عباده الربا، وقد جاءت الآيات العظيمة المخيفة في كتاب الله تبارك وتعالى، والأحاديث الكثيرة الواضحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التحذير والترهيب والمنع من الربا وأكله والتعامل فيه. ولكنه وللأسف الشديد نرى بعض المسلمين، ولا أحب أن أقول كثيرا من المسلمين، نرى بعض المسلمين والمسلمات من يصر على التعامل بالربا قرضا وإقراضا وإبراما للمعاملة، جهلا بالحكم الشرعي تارة، واستخفافا بأوامر الشرع تارة أخرى، وحبا لكسب المال ولإشباع النفس من هذه الفتنة الخطيرة، تحصيل المال ولا ينظر هل حصله من حرام أم من حلال. يغفل كثير من المسلمين عن الأضرار المدمرة لهذه الكبيرة العظيمة التي حرم الله تبارك وتعالى على عباده. وشرعنا الحنيف لا يأمر إلا بخير، ولا ينهى إلا عن كل خبيث وشر. هذه قاعدة مضطردة، بل هذه القاعدة الكلية الكبرى التي مرد جميع أحكام وشرائع الإسلام لها، درء المفاسد وجلب المصالح. والربا جله، إن لم نقل كله، مفاسد وأضرار وخيمة مدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع. آيات صريحة في تحريم الربا، وإن سماه الناس ما سموه، يسمونه بالفوائد البنكية أو بالأرباح الربوية أو ما شابها من الأسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يبقى الربا ربا، وهو محرم بنص القرآن الكريم وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الربا هو الزيادة في الشيء، كما قال الله تبارك الله: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وأما في الاصطلاح فهي زيادة في شيء مخصوص، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. يقول الله تبارك الله: وحرم الله وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال صلوات ربي وسلامه عليه كما في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وذكر منها الربا. وكذلك كما أسلفت أجمع المسلمون على تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، فالربا ظلم بين، ظلم واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. والشرع الحنيف جاء بتحريم الظلم وقطع أسبابه. الربا أنواع أحبتي في الله نذكرها سريعا. ربا الفضل، والمقصود به بيع ما يجري فيه الربا من الأموال كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه الأصناف التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم أنها يجري فيها الربا، وما قاس عليها أهل العلم من الأصناف الأخرى التي تشترك معها في العلة. فإذا بيعت هذه الأصناف مفاضلة، كان يبيع الإنسان الذهب بالذهب مفاضلة أي مكاثرة في أحد الطرفين، يعد هذا من الربا المحرم. والنوع الثاني من أنواع الربا ربا النسيئة، والنسيئة من النسء وهي التأخير، ويعني ذلك بيع ما يجري فيه الربا كالذهب والفضة والأموال النقدية كالدنانير والدراهم والدولارات والجنيهات وغير ذلك، أن يبيع ما يجري فيه الربا بغير جنسه نسيئة، أي أنه يبيع الدنانير بالدولارات مثلاً فيقبض الدولارات ويؤخر قبض الدنانير إلى غير مجلس العقد، هذا يعد من الربا المحرم. والنوع الثالث من أنواع الربا، وهو الذي نعاني منه والذي وللأسف قد بارزت بعض البنوك، نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يوفق القائمين عليهم لسبل الخير والرشاد، عندما بارزوا الله رب العزة والجلال الذي من عليهم بهذه الأموال وبهذه النعم، فبدلا من أن يسخروها في طاعة المنعم جل في علاه أخذوا يبارزون الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عندما نرى الإعلانات في الشوارع، إعلانات ضخمة تدعو إلى ربا الجاهلية، إلى ربا القرض الذي كان منتشرا في الجاهلية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسميه أهل العلم بربا الجاهلية، أن يقرض الإنسان شيئا ثم يشترط منفعة على الذي أقرضه عند سداد هذا الدين. وأتت هنا القاعدة بين أهل العلم والتي يظنها بعض الناس حديثا، وهي ليست بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذا أقرضت الإنسان شيئا من أموالك، أيا كان هذا الشيء من الأصناف التي يجري فيها الربا أو الأصناف التي لا يجري فيها الربا، إذا أقرضته شيئا واشترطت عليه أن يعيد هذا الشيء لك مع منفعة، كانت هذه المنفعة منفعة مادية محسوسة، أو كانت منفعة معنوية كأن يقضي لك حاجة أو أن يسكنك داره أو ما شابه ذلك، هذه معاملة ربوية. بل قال أهل العلم إن الآيات التي نزلت من الله تبارك وتعالى في تحريم الربا تنصرف إلى هذا النوع من الربا، أي ربا الجاهلية، إذ أن الجاهليين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعرفون على سبيل الغلبة والاشتهار إلا هذا النوع من الربا، أن يقرضه قرضا ثم يشترط عليه منفعة إذا أتى بسداد هذا القرض. يقول الله تبارك الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا اسمع يا من تصر على أكل الربا، اسمع يا من تصر على التعامل بالربا، هدانا الله وإياك إلى سواء السبيل. قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يخاف الناس في زماننا من اشتعال الحرب في منطقتنا، إذ نحن على صفيح ساخن كما يقال، فدولة مجرمة تتربص بأهل هذه الشعوب وأهلها، والناس يخافون ويكظمون الأنفاس في صباح كل يوم وهم يتابعون الأخبار، هل الحرب على الأبواب؟ هل ستدق الحرب طبولها؟ ومع ذلك هي حرب لا يعدو هذه الأسلحة. أما الربا فإنه يكون سبباً في حرب من الله عليك أيها المرابي، فهل تطيق الحرب من الله؟ هل تطيق العداوة من الله؟ كل ذلك لماذا؟ من أجل حفنة من هذه الدنانير، والله مهما بلغت فمصيرها إلى المحق كما سنبين في أضرار الربا بحول الله وقوته. قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى في هذا الشرع الحنيف من لدن الغفور الرحيم، شرعنا كله رحمة، شرعنا كله حكمة، حتى في القصاص الذي يشبهه أعداء الإسلام ويتفوه به الناعقون من المسلمين الذين يهرفون بما لا يعرفون، فيشبهون القصاص بأنه وحشية. حاشا شرع ربنا أن يكون وحشية، بل هو الرحمة، بل هو النعمة، بل هو الحكمة. قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فلذلك عندما شرع الله عز وجل لنا هذا الشرع العظيم، إذا أقرض الإنسان آخر وقد حث الإسلام المسلم أن يقرض أخاه المسلم، وجاءت الأحاديث في ذلك الكثيرة، ثم أمرك الشرع أيها الدائن أي صاحب الدين إذا جاء وقت السداد، وكان المدين من عليه الدين كان معسراً لا يملك سداد الدين، ما هو التصرف الشرعي تجاه هذه الحال؟ أمرك الشرع أن تنظره، أي أن تمهله، كما قال الله عز وجل فمن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما الجاهليون، أما الربويون، فإنهم يمصون دماء الفقراء، يمصون دماء المعسرين. ولذلك انظروا في سجوننا، وانظروا في مجالس تأديبنا كما يسمونها، قد ملئت بالذين عليهم الديون، فكبلتهم وقيدتهم وألزمتهم وأمنعتهم هذه الديون من أن يتنفسوا الحرية مع أهليهم وفي مجتمعهم. فأصبح بعض الناس، أصبحت الفوائد المترتبة على أصل الدين تزيد على أصله، فربما يقترض أحدهم 10,000 على أن يسددها خلال 5 سنوات، ثم إذا أتى وقت السداد وربما لا يستطيع أن يكون معسراً فيقول له هذا المصرف الربوي كما قال أهل الربا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تقضي أم ترذي، يقولون هذا تقضي أي تقضي دينك وتسدد ما عليك أم تربي، معنى تربي أي أن نمدد لك في أجل السداد على أن تضاعف عليك الفائدة. وهذا هو واقعنا، فيدخل المسكين في دهاليز مظلمة وفي حبائل لا تكاد أن تنقطع، وفي سلسلة متتابعة من الديون والمغارم التي تثقله، حتى إذا نظر بعد سنوات من سداد الدين وإذا بأصل الدين 10,000 مثلا، وإذا بالفوائد يسمونها فوائد وهي والله ليست بفوائد، هي فوائد للشيطان وليست مشروعة من الرحمن تبارك وتعالى. وإذا بهذه الفوائد المترتبة تكون أضعافاً مضاعفة لأصل الدين، بأي حق يأخذونه؟ كل ذلك سحت وباطل، وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. يقول الله تبارك وتعالى محذراً من هذه الصورة المؤلمة، محذراً من هذه الصورة المؤلمة، مضاعفة الدين ومضاعفة الفوائد، وأن يكون شعاره تقضي أم تربي. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة، كما ضربنا المثال في ذلك. كلما جاء الأجل كان المدين معسرا، فينظره الدائن ويكون في مقابل هذا الإنظار والأجل مضاعفة لهذه الفوائد الشيطانية. وقد أخطأ بعض الناس عندما تحذلق وتعالم وتجاسر على تفسير نصوص الكتاب والسنة بما يوافق هواه، فقال إن الله قد حرم أكل الربا أضعافا مضاعفة، يعني ذلك أنه لم يحرم أن يأكل المسلم الربا ضعفا واحدا. قال هذا الذي يقتضيه مفهوم المخالفة من هذه الآية، وهذا لا شك أنه جهل مطبق، لا شك أنه جهل مطبق وتحذلق وتعالم على نصوص الكتاب والسنة. فإن القاعدة عند الأصوليين يقولون إذا خرج النص مخرج الغالب، أي كان الحكم موافقا ومنزلا من رب العزة والجلال بما يوافق ما عليه حال الناس في مجتمعهم، فإنه لا مفهوم له. قول الله تبارك وتعالى لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي على الزنا إن أردنا تحصنا، هل يقبل أن يقول قائل إذا لم ترد الفتاة تحصنا هل يجوز لي أن أكرهها على البغاء؟ لا يقول بذلك عاقل فضلا عن عالم، إنما هذا خرج مخرج الغالب، أي غالب الناس كذلك فلا مفهوم له. فكان غالب الناس في الجاهلية الأولى وفي الجاهلية المعاصرة ولا حول ولا قوة إلا بالله أنهم يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاتقوا الله أيها المسلمون، فاتقوا الله عباد الله، وقفوا عند حدود ربكم تفوزوا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحل في ذلك أيها الأحباب الكرام أن نشجع القرض الحسن. لا تكاد أن تجد في زماننا، في زمان الضعف والهوان، في زمان البعد والغربة عن شريعة الإسلام وعلى الله التكلان وهو المستعان، أقول لا تكاد أن تجد من يقرضك قرضا حسنا، وذلك من انقطاع سبيل المعروف بسبب بعض الناس الخونة. واسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة الصعبة، نعم هم خونة، خانوا عهد الله وخانوا الميثاق عندما أخذوا من المحسنين أموالهم وحصلوا هذا القرض الحسن وسجلوا المواثيق والعهود على أنفسهم، ولكنهم لم يفوا بهذه العهود والمواثيق. ولذلك امتنع كثير من المحسنين وحق لهم ذلك، امتنع أن يقرض الناس القرض الحسن لما وجدوه من تصرفات مؤلمة من أناس أخذوا هذه الأموال وقطعوا العهود والمواثيق ثم لم يوفوا بما عاهدوا الله عليه. وليعلم المسلم أنه على خطر عظيم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أخذ مال الناس يريد أداءها أدى الله تبارك وتعالى عنه، ومن أخذ أموالهم يريد إتلافها أتلفه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فاتق الله أيها المسلم، فاتق الله وإياك أن تكون سبباً في قطع هذه الشعيرة العظيمة، ألا وهي الشعيرة التي تكون سبباً في نشر المحبة والإلفة وروح التكافل بين الإخوان في المجتمع المسلم، أن يقرض المسلم القادر أخاه المسلم قرضاً حسناً لا يشترط عليه منفعة ولا يشترط عليه أرباحا. ثم كذلك من الأسباب التي تعالج قضية انتشار الربا هذه الكبيرة المحرمة التي حرمها الله في كتابه سبحانه وتعالى، أن نشجع الاقتصاد الإسلامي، هذا الاقتصاد الذي جاء بقوة بفضل الله عز وجل، فكان هو الحل الذي أخرج كثيراً من المؤسسات والشركات في البلاد وخارجها التي كادت أن تغرقها الديون وكادت أن تعلن إفلاسها، فجاء هذا الاقتصاد الرباني المبارك الموفق الذي يجعل الميزان بين الدائن والمدين، والذي يجعل الميزان بين الغلم والغرم، فتستقيم الحياة ويسعد الناس، فيحصل التاجر ما يريده من أرباح، ويسهل على المعسر والذي يمر بأزمات وضائقات مالية. أحاديث وقواعد تؤسس لهذا الاقتصاد الإسلامي العظيم، علينا أن نشجعه، علينا أن ندعمه، علينا أن نتعامل معه، وكذلك نحذر من التساهل الذي سمعناه من بعض المصارف والمؤسسات التي رفعت شعار الاقتصاد الإسلامي أن يتقوا الله، أن يتقوا الله عز وجل ولا يوقع المسلمين في حرج. كم من معاملة قد شابها ما شابها من الشبهات الربوية، عليك أيها الاقتصاد الإسلامي يا من تتعاملون به أن تربأوا بأنفسكم وأن تحلقوا بعيداً عن الشبهات وعن التهم، حتى يكون هذا الاقتصاد صافٍ كما أراده الله عز وجل. وإن في شريعتنا فسحة، إن في شريعتنا من المعاملات ما تسع جميع احتياجات المسلمين. لا أقول ذلك من منطلق الاختصاص والعلم، إنما أقول ذلك ثقةً بكتاب الله وبشرع الله تبارك وتعالى. أما عن أضرار الربا الوخيمة والمدمرة، هذا ما سيكون موعدنا وإياه في الخطبة القادمة إن كان في العمر بقية. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم سدد رميهم، اللهم واجبر كسرهم، اللهم وصن أعراضهم، اللهم فك أسرهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم واجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وألف بين قلوبهم، وأصلح اللهم ذات بينهم، واهدهم اللهم سبل الرشاد، ونجهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بطاغيتهم، اللهم عليك بطاغيتهم، اللهم أهلكه، اللهم مزقه كل ممزق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، عاجلا غير آجل يا قوي يا متين يا جبار يا منتقم. اللهم عليك بطاغيتهم وأنصاره وأعوانه ومؤيديه في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم ارفع راية التوحيد والسنة في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.